بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس الماضي بعض الآثار ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. تكلمنا حول أثر عطاء في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. وسبق بيان المراد من ذلك وهي مسألة الخارج من السبيلين غير المعتاد. فما هو الصحيح من أقوال أهل العلم في ذلك؟ الخارج من السبيلين غير المعتاد يعني كالدود والقيح هل ينقض الوضوء؟ ينقض الوضوء. أحسنت. وهذا الذي يدل عليه أثر عطاء بن أبي رباح. وأثر جابر بن عبد الله إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولا يعيد الوضوء. ماذا أراد بهذا؟ ها؟ أراد الإمام البخاري بهذا الرد على من يقول إن الضحك يطل الوضوء. والذين قالوا بذلك اعتمدوا على بعض الأحاديث الواردة في هذا، وهي أحاديث ضعيفة لا تصح، ذكرها الدارقطني رحمه الله في سننه وبين ضعفها. من تلك الأحاديث حديث أسامة ابن عمير، حديث أسامة بن عمير رضي الله عنه قال كنا نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل ضرير البصر يعني أعمى فوقع في حفرة كانت في المسجد فضحك الناس وهم يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما قضى النبي عليه الصلاة والسلام صلاته أمر من ضحك أن يعيد الوضوء، أمر من ضحك أن يعيد الوضوء. وهذا الحديث ضعيف جدا لا يصح. علته الحسن بن عمارة متروك، الحسن بن دينار، حسن بن دينار متروك وليس بن عمارة، وفي رجل آخر متروك أيضا. فالإمام البخاري بذكره لأثر جابر بن عبد الله يشير إلى عدم ثبوت ما جاء من الأحاديث في الأمر بالوضوء لمن ضحك في الصلاة. والصحيح أن صلاته تبطل، أما وضوء فلا يبطل. وهذا إذا ضحك ضحكا بحيث صدر له صوت وقهقه. نعم. أما مجرد تبسم فإنه لا يبطل الصلاة. وأثر الحسن البصري رحمه الله إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه، أيضا ذكره الإمام البخاري لبيان أن هذه الأمور ليست من نواقض الوضوء، كون الشخص يتوضأ ثم يقص أظافره أو يحلق شعره. نعم. قول من قال بأن فيه الوضوء قول ضعيف جدا، لم يقل به إلا القلة كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح، قال به ندرة من العلماء، وهذا غير صحيح. نعم. يعني باعتبار أنه قالوا جزء من أعضاء الوضوء قد أزيل يحتاج إلى إعادة الوضوء، وهذا القول غير صحيح. وقوله إذا توضأ ومسح على خفين ثم خلع الخفين أنه لا وضوء عليه، بمعنى أنه لا يلزم إعادة الوضوء، فليس خلع الخفين لمن مسح عليهما من نواقض الوضوء. المسألة فيها خلاف. من أهل العلم من يرى أنه إذا توضأ ومسح على خفين أن وضوءه ينتقض فيلزمه إعادة الوضوء من أوله، وبعضهم يقول يلزمه أن يغسل رجليه فقط. والحسن البصري يرى أنه لا يلزمه لا هذا ولا هذا، وضوءه صحيح وليس هناك دليل على أن خلع الخفين من نواقض الوضوء لمن مسح عليهما. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قوى هذا باعتبار أن طهارته ثبتت بدليل شرعي، والأصل أن ما ثبت بدليل شرعي لا ينتقض إلا بدليل شرعي، وليس هناك دليل شرعي يدل على أن خلع الخفين من نواقض الوضوء، مع أنه كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني أين الدليل من القرآن والسنة على أن خلع الخفين ينقض الوضوء، مع أن خلع الخفين كثير في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، خلع الخفين كثير، الصحابة كانوا يلبسون الخفاف، من مقتضى ذلك أنهم يخلعونها، ومع ذلك لم يأتي في حديث واحد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يعيدوا الوضوء إذا خلعوا الخفين، يعني إذا كانوا قد مسحوا على الخفين. يعني المسألة ليست من الأمور التي قد تحصل نادرا، لبس الخفاف كثير في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فلو وجد دليل على هذا لتوافرت الدواعي على نقله، فلما لم يوجد فالأصل أن ما ثبت بدليل شرعي وهو طهارة الماسح على الخفين إذا توضأ ومسح على خفيه إذا كان قد أدخلهما على طهارة قبل ذلك، فما ثبت بدليل شرعي لا ينتقض إلا بدليل شرعي. نعم نعم لا يعيد الوضوء، ليس هناك دليل على أن خلع الخفين من نواقض الوضوء. نعم، مع أن يعني كثير من أهل العلم يقولون بأنه يعيد الوضوء، وممن رجح هذا من تأخير الشيخ ابن باز رحمه الله. نعم، إنه تعقب شرحه على البخاري، تعقب أثر الحسن، قال ليس بجيد، بل إذا خلعه موجب الوضوء فإنه يبطل الوضوء الأول، لكن هذا القول يفتقر إلى دليل، وليس ثم دليل على هذا القول. نعم كذلك أيضا لو مسح الإمام ما ينتقد الوضوء، تقصد ماذا؟ نعم نفس القضية، نفس القضية، مسح على الخفين ثم خلعهما أو مسح على العمامة ثم خلعه، الحكم واحد لا ينتقض وضوءه على الصحيح. وقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا وضوء إلا من حدث، ذكر الحافظ أنه وصله إسماعيل القاضي في الأحكام بإسناد صحيح، بإسناد صحيح، ومؤدى هذا الأثر أنه لا يجب الوضوء إلا إذا حصل الحدث، والحدث كما جاء عن أبي هريرة نفسه أنه فسر، سيأتي معنا الحديث، بالخارج من السبيلة، قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال هساء أو ضراب، يعني ما خرج من السبيلين. مؤدى حصر النواقض في الحدث، وهذا القول كما سبق غير صحيح، فهناك نواقض أخرى دلت الأدلة على أنها من نواقض الوضوء، كمس الفرج والنوم وهكذا أكل لحم الإبل، ولعله يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. وقوله ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم تفضل كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه، نزفه يعني الدم، نزفه الدم أي سال منه كثيرا حتى يضعفه، فهو نزيف ومنزوف. فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. الحديث يصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى وهو مخرج في صحيح أبي داود. قصة هذا الصحابي وذكرها أيضا ابن إسحاق في السيرة. حاصل هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل واديا فقال: من يحرسنا الليلة أو من يكلأنا؟ فقام رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار وجلسا قاعدين على الجبل أي يحرسان، وتناوبا، يعني هذا يحرس وهذا ينام، ثم ينام ذاك الذي حرس ويقوم الآخر فيستمر في الحراسة، صارت الحراسة تناوب. تناوبا في الحراسة فنام المهاجري أول ما نام، جاءت نوبة نومه فنام، قام الأنصاري يصلي. بعد ذلك جاء في الحديث أنه شرع في قراءة سورة الكهف، وبينما هو يقرأ تسلل رجل من الأعداء فرماه بسهم فنزع السهم من جسده واستمر في صلاة. إذا نزع السهم من بدنه معناه أنه سينبعث الدم. رمي بسهم آخر كما جاء في الحديث فنزعه ومضى في صلاته. رمي بسهم ثالث فنزعه ومضى في صلاته حتى أتمها، ولما أتمها ركع وسجد وسلم. ثم أيقظ المهاجرين، قد أصابته ثلاثة أسهم وهو صابر. فلما رأى المهاجري الدم يعني أنكر عليه لماذا لم يوقظه، فقال: كنت في آية فأحببت أن أتمها، يعني كره أن يقطع قراءة القرآن، ذاق حلاوة القراءة كره أن يقطعها لمجرد أنه أصيب بذلك السهم. على كل، الإمام الألباني رحمه الله تعالى يصحح الحديث. نعم، الصحابي نسيت اسمه الآن، عباد بن بشر، إن شاء الله ينظر. هذا الذي في ذهني عباد بن بشر لكن أنا متشكك منه. نعم، ذكر أنه عباد بن بشر. إذن الأخ يقول ذكره الحافظ بن حجر أنه عباد بن بشر، والمهاجري عباد عمار بن ياسر، جزاك الله خيرا. على كل، قصة من أهل العلم أن يعلها، وعلى القول بتصحيحها، فالشاهد منها في هذا الموضع هو انبعاث الدم من جسد هذا الصحابي وهو يصلي، فدل على أن وضوءه لم ينتقض بذلك. ولا شك أن ثلاثة أسهم تصيب البدن سيكون الدم الخارج كثيرا، وربما يكون دما مسفوحا أي سائلا جاريا، ومع ذلك استمر في صلاة، وهذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه ذلك. فدل على أن انبعاث الدم من الجسد ليس من نواقض الوضوء، هذا أمر. ودل أيضا على طهارة الدم، على طهارة الدم وأنه ليس بنجس. هناك أدلة أخرى إلى جانب هذا، أدلة أخرى إلى جانب هذا. الحاصل أن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. وقد طعن عمر كما تعلمون ومضى في صلاته ولم يقطعها. نعم، ولو كان الدم نجسا أو خروجه من غير السبيلين ينقض الوضوء لتوقف عن الاستمرار في الصلاة. أما تكلفات بعض الناس الذين يرون نجاسة الدم في تأويل هذا الحديث، يعني على سبيل المثال بعضهم يقول لعل الدم كان يدفق دفقا، أي لا يصيب الثياب، وإنما يدفق دفقا حتى يبرز، حتى يصير خارج الجسد، يعني لا يمس الجسد ولا الثياب. هذا في الحقيقة تكلف، هذا في الحقيقة تكلف. نعم، شيخ ابن عثيمين قال هذا جواب عجيب. قال فإن بعض العلماء رحمة الله علينا وعليهم إذا اعتقدوا شيئا أول النصوص على خلاف ظاهرها تأويلا مستكرها، بمعنى أن الجرح هذا صار كالبول يخرج من الله المستعان. قال يبرز هناك ولا يجد ثيابا ولا يجد ثياب ولا البدن. هذا جواب غير صحيح. نعم، جواب فيه تكلف، هذا الجواب فيه تكلف. بعضهم قال لعل الدم قليل، لعل الدم قليل وأكثره ينزل إلى الأرض ولا يعني يثعب، لا يندفع، ولكن هذا أيضا جواب ضعيف، لكنه أهون كما ذكر الشيخ العثيمين، أهون من قول من قال بأن الدم يدفق حتى لا يمس الثياب ولا البدن. نعم، بعضهم ممن يقول بنجاسة الدم قالوا هذا الحديث مستثنى للضرورة، وهذا الجواب أحسن من الجوابين السابقين. قالوا الرجل في صلاة وفي جهاد فلا يمكنه أن يتخلص من ثيابه، عنده ثياب يستبدلها، فهذه ضرورة، وليس عنده ماء يغسل به الدم ولا ثياب يغير بدل ثيابه. نعم، لكن في الحقيقة القول بنجاسة الدم قول بعيد، قول بعيد، إلا ما دل الدليل على نجاسته من دم الحيض أو النفاس، أما غيره من الدماء فالقول بنجاسته، مع أن بعضهم ينقل إجماع، والصحيح أنه قد وجد من يخالف، وجد الخلاف، والأدلة لا تساعد القول بنجاسته كما سيذكر الإمام. ظاهر تصرف الإمام البخاري أنه يرى طهارة الدم من خلال هذا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى نفسه مع أنه يقول بنجاسة الدم ويوافق الأكثرين في بعض كتبه، في هذا الموضع من شرح البخاري يقول لكن نحن إلى الآن لم نجد نصا يدل على نجاسة دم الآدمي. قل ما وجدنا إلى الآن نص يعني يدل على نجاسة دم الآدمي. قال غاية ما في الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحيض أن يغسلن دم الحيض ويصلين في ثيابهن، حديث يغسلي عنك الدم، لكن كما هو معلوم دم الحيض دم نجس، وهذا ما في خلاف بالإجماع. أما إلحاق سائر الدماء به فقول بعيد، قول بعيد. وبعضهم يقول يعني بالنسبة للنجاسة يقول لأنه أبين من بدن الحي، استدل بحديث ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، لكن هذا أيضا استدلال بغير موضع. له ذلك، لكن هذا الصحابي كما سمعت أخذ بالعزيمة وكره أن يقطع تلاوته للقرآن، لا سيما وهو في رباط، في جهاد، في حراسة، وفي قيام ليل. نعم، كره أن يقطع تلاوة تلك الآية رضي الله عنه. حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في آخر المبحث يقول البراءة الأصلية، يعني يقول يبقى دم الآدمي على البراءة الأصلية، وهي أن الأصل عدم النجاسة حتى يقوم دليل على النجاسة. فعلى هذا يكون فعل هذا الصحابي مبنيا على الأصل، وهو أن الدم طاهر، أعني دم الآدمي. وسيأتي ما هو أصرح من ذلك. وقوله رحمه الله تعالى: وقال الحسن وهو البصري: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. هذا لم يخرجه الحافظ بن حجر، والله أعلم به من حيث صحة ثبوته عن الحسن، وكلامه صحيح: لا يزال المسلمون يصلون في جراحاتهم. نعم، وهذا أوضح من الأول. وكما سمعتم عمر رضي الله عنه مطعم ما قال: اعطوني ثوبا جديدا وأصل الصلاة مع الناس، غاية ما فيه أنه قدم عبد الرحمن ابن عوف لضعفه عن الاستمرار في بسبب الجرح الذي أصابه. قال: وقال طاووس محمد بن علي وعطاء أهل الحجاز: ليس في الدم وضوء. وهذه الآثار أخرجها عبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شيبة أيضا، إسماعيل القاضي، وجمع يراجع فتح الباري: ليس في الدم وضوء، يعني لا يجب الوضوء من خروج الدم إلا ما كان من الدم خارجا من السبيلين، هذا واضح. نعم، كان الشيء خرج يعني من باب أنه يعني حصل له أذى ما يستطيع يستمر في الصلاة والدم ينزل. لا، ليس المقصود لأنه نجس، ولا المقصود أيضا أنه ناقض للوضوء، هذا هو. مع أن أكثر أهل العلم على نجاسة الدم كما سمعت، لكنه من حيث الأدلة كما سمعت كلام الشيخ ابن عثيمين. غاية ما استدلوا به الآية: أو دم مسفوحا فإنه رجس أو فسقا إلى الغير الله به. لكن الرجس استعمل في لغة العرب على غير النجس. نعم، ينظف الدم فقط ويرجع. وقوله: عصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ. صلاه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، يعني خرج منه الدم وما عاد الوضوء. لكن هذا قد ينازع فيه باعتبار أن البثرة شيء يكون في الجسد كالحبة ونحوها، عادة يكون الدم قليلا. وقوله: فزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. ابن أبي أوفى وعبد الله ابن أبي أوفى، وأثره وصله سفيان الثوري في جامع كما ذكر الحافظ في الفتح بإسناد صحيح. وقوله: وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم: ليس عليه إلا غسل محاجم. ليس عليه إلا غسل محاجم. أما أثر ابن عمر فهو عند الشافعي وابن أبي شيبة وصولا، وأثر الحسن وصله ابن أبي شيبة. كل هذه الآثار لبيان أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، والذي يحتجم لا شك أنه سيخرج منه دم. نعم، وقد يكون كثيرا على حسب، ومع ذلك ليس عليه إلا غسل محاجم، يعني ليس عليه أن يعيد الوضوء. وغسل المحاجم من أي إزالة الدم العالق بها. نعم، وليس معنى هذا أنه يغسل المحاجم لأن الدم نجس، إنما المقصود لإزالة القذارة الحاصلة. نعم. انتهينا من هذه الآثار. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم ابن أبي إياس. تكرر معنا هذا كثيرا، آدم بن أبي إياس. ما اسم أبي إياس؟ ها، ما تراجعون؟ عبد الرحمن العسقلاني، أليس كذلك؟ راجعوا دفاتركم. قال: حدثنا ابن أبي ذئب، وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، وهو ابن أبي سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ في بعض الروايات رجل من حضرموت. قال: الصوت، يعني الضرطة. هذا تفسير من أبي هريرة للحدث ببعض أفراده، يعني من ذكر بعض أفراد العام أو بعض ما يندرج تحت اللفظ العام، وليس معناه أنه محصور في هذا. نعم. والشاهد من الحديث قوله: ما لم يحدث. الحدث من نواقض الوضوء، الحدث من نواقض الوضوء، وهو الخارج من السبيلين، وهو الخارج من السبيلين. الأخ الذي كتب أبيات نواقض الوضوء ليست للشيخ فتح القدسي، وإنما هي لرجل آخر، شخص آخر. فمن نواقض الوضوء حسب الأدلة إن شاء الله تعالى نمر على ما يذكره الإمام البخاري من النواقض، ثم في آخر الباب بعد أن ننتهي من أحاديث الباب نذكر بقية النواقض بأدلتها. الآن عندنا الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين، وهذا يشمل البول والغائط، ويشمل أيضا الريح من الهساء أو الضراب، ويشمل أيضا الخارج من السبيلين غير المعتاد كالقيح والدم والدود ونحو ذلك. كل ما كان خارجا من السبيلين فإنه ينقض الوضوء، فإنه ينقض الوضوء. وفي هذا الحديث: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث، حديث أبي هريرة أو روايات أخرى، وفيها أن الشخص إذا جاء إلى المسجد توضأ في بيت ثم خرج من المسجد لا ينهز إلى الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بدرجة قطع عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كان الصلاة تحبسه. وفي رواية: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يحدث فيه. والحدث يشمل الحدث الذي هو ناقض من نواقض الوضوء، خروج شيء من السبيلين، هذا يعني يخرج به العبد عن كونه في صلاة، وأيضا يخرج به عن استغفار الملائكة ودعائهم له. نعم. وهل يجوز الإنسان يحدث في المسجد؟ يجوز؟ ها؟ يعني الحديث يدل على الجواز ما لم يحدث فيه. يخرج من الأجر؟ نعم، لا شك أن هذا يدل على وجوب التعظيم، لكن دليل خاص على هذه المسألة. يعني النائم معرض لهذا، قد يقول قائل النائم في حالة هو معذور فيها. الكلام على هل يجوز تعمد الحدث؟ لا يجوز. طيب نقرأ لكم فائدة من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول: استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنه يجوز للإنسان أن يحدث في المسجد، قال بالضرطة أو الفسوة، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، ولو استدل به على أنه لا يجوز لكان له وجه. يقول الاستدلال بهذا الحديث على الجواز فيه نظر، ولو استدل به مستدل على عدم الجواز لكان أوجه. كيف ذلك؟ قال: وجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل عقوبة من أحدث أنه يحرم من أجر الصلاة، وحرمان الأجر يشبه حصول الوزر، لأن الضرطة لها رائحة كريهة تؤذي الملائكة وتؤذي الناس إذا كان معه أناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في من أكل بصلا أو ثوما قال لا يقربن مسجدنا، بل كانوا إذا وجدوا الرجل أكل بصلا أو ثوما يطردونه طردا إلى البقيع لئلا يؤذي الملائكة والناس برائحته. قال: فالذي يظهر أنه لا يجوز الإنسان أن يحدث في المسجد، لكن إن غلبته وخرجت عليه فلا إثم عليه لأنه لم يتعمد. قال: وأحيانا يكون في الإنسان غازات شديدة يعجز أن يملك نفسه فيمنعها. واضح. لكن الدليل نعم لا لا بالنسبة للثوم والبصل أذيتها مستمرة، أما هذه مؤقتة. طيب زال المحذور إذا خرج زال المحذور. الله المستعان. نعم. لماذا يضحك أحد يقول ما يفعل؟ على كل من هذه الأدلة ما هناك دليل قوي في الحقيقة على تحريم هذا، وحديث ما لم يحدث فيه قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لأن حرمان الأجر يشبه حصول الوزر فيه ما فيه، فيه ما فيه، كونه فاتته هذه الفضيلة من استغفار الملائكة وكونه يعني في صلاة في أجر صلاة لا يعني ذلك أنه يأثم. الشخص قد يحرم الأجر مع سلامته من الوزر، ولهذا نظائر كثيرة، لكن هذا اجتهاد من الشيخ رحمه الله، بقي أن هذا يجتنب من باب تعظيم شعائر الله، من باب أيضا الأذية الحاصلة وإن كانت أذية مؤقتة تحصل للملائكة وتحصل أيضا لمن حوله. وأيضا يعني النوم في المسجد يقتضي هذا، معنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: سئل هل نلزم من كثر منه الحدث بالخروج من المسجد؟ قال: نعم، كل إنسان فيه رائحة تؤذي الناس نلزمه بالخروج من المسجد، أما إذا كثر منه الحدث صار مستمرا، يعني بعض الناس عنده سلس حدث كما أن بعض الناس عنده سلس بول، فمثل هذا حالك حال أكل الثوم والبصل. نعم.